بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الفصل الخامس: موقف أهل السنة من شرور جنائز أهل البدع وتفريقهم في مقام المسلمين. من الأصول المقررة في الدين والتي لم ينازع فيها أحد من علماء المسلمين أن الصلاة لا تجوز على أمات الكفار والمنافقين، ولا يجوز دفنهم في مقام المسلمين، إلى كلام تعالى فيهم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين في قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولأن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة والاستغفار للكافر المجرم عنه، كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية تضمنت قطع مؤاداة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، فطلب الغفران للمشرك لا يجوز. واما من مات من المسلمين فالصلاه عليه جائزه بل مشروعه لعموم الادله المراغبه في تشييع جنائز المسلمين والصلاه عليه، وسواء اكان الميت عبدا ام فاسقا فالصلاه عليه مشروعه ما دام انه مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم ياتي الى يفتح في اصل الاسلام. يقول الإمام النخعي رحمه الله: لم يكونوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله: صل على من صلى إلى قبلتك. وعن الحسن البصري رحمه الله: إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وعن ربيعة رحمه الله: إذا عرف الله الصلاة عليه الحق. وعن مالك رحمه الله: إن أصوات ذلك وأعداءه عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. وعن أبي إسحاق الغزالي رحمه الله: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري: هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال: لا. وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي الثوري وأبي عقيل وأبي عبيد الفكر. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما من كان مغفرا للفسق مع ما فيه من الايمان بحق كذلك فهؤلاء لا بد ان يصلي عليه بعض المسلمين. واذا ما ثبت ذلك فحكم الصلاه على اهل البدع دائم بين الحكمين السابقين في الصلاه على الكفار والصلاه على المسلمين، بناء على ما ينبت من لدى الناظر في المساله في كفرهم وردتهم او اسلامهم. فإن تيقن كفر المبتدع فهو ملحق بالكفار والمنافقين في عدم جواز الصلاة عليهم والدعاء لهم، وإن ثبت بقاء أصل الإيمان المبتدع فحكمه حكم المسلمين في جواز الصلاة عليهم والاستغفار لهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل هو في بيان موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع دفنهم في مقابر المسلمين. والأصل في هذه المسألة أن الكافر والمنافق لا يصلى عليه، لما ورد من النصوص من النهي عن الاستغفار للمشركين والمنافقين والصلاة عليه، وهذا أصل مقرر لا نزاع فيه. كما أن أيضا الصلاة على المسلم من مات وهو على أصل الإسلام فإن الصلاة عليه مشروعة، وهذا لا نزاع فيه، كما يعني لاحظنا في الآثار عن السلف أنهم يرون الصلاة على من قال لا إله إلا الله، ولم ينازع في هذا أحد. بقي بعد ذلك أهل البدع، فهل يلحقون بالكفار والمنافقين أو يلحقون بالمسلمين؟ كما تقدم أن البدعة من حيث الأصل هي مخالفة، هي مخالفة، وهذه المخالفة هي بالمخالفة في مسألة من المسائل أو في الدين ونسبة هذه المخالفة للشرع، فالمبتدع ينسب مخالفته للشرع والعاصي لا ينسبها للشرع، فالعاصي ظاهر من معصيته أنها ليست بكفر، وأما المبتدع فإذا نظرنا إلى جنس البدعة نجد أنه قد يحصل من البدع ما هو كفر، ومن البدع ما هو من قبيل المعاصي، فإذا الحكم ظاهر في المسألة أن المبتدع يفرق بين مبتدع كافر ببدعته فهو ملحق بالكفار وإن تسمى بالإسلام وانتسب إليه، وإن كان لا يكفر ببدعته فهو مسلم، وكون البدعة قد صدرت منه وحصلت منه فهي لا تخرجه من أصل الإسلام، فينظر في المسألة بناء على هذين الأصلين، ولعل الآن يأتي ذكر الأدلة بما يتعلق بالمبتدع وحكمه. هناك مسألة يعني لاحظت أن القارئ وفقه الله يترحم على أهل العلم، وقد يحصل في بداية من بداية الكتاب إلى هذا الموطن وما سيأتي أنه يترك الترحم على العلماء عند ذكر أسمائه، فأود التنبيه إلى أن ذكر العلماء دون الترحم عليهم لا في الكتابة ولا في الذكر هذا أمر جائز. فهنا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في الكتابة فإنها غير واجبة كما سئل الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتب اسمه فهل يصلى عليه، فقال العلماء أنه لا بأس أن تترك الكتابة، لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه، لأن الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، ولم يرد أنه عندما يكتب اسمه. وأما العلماء فالأمر في هذا واسع، الترحم عليهم لا شك أنه مشروع للأمة وهو من حق العلماء على الأمة، لكن ينبغي أن يعرف أنه ليس بواجب أو أن تركه أيضا ليس بمذموم، ولهذا درج العلماء كما تعلمون في كتبهم بالترحم أحيانا وترك الترحم أحيانا، ومن أكثر ما هو ملاحظ في الأسانيد فإنهم يقولون عن فلان عن فلان ولا يترحمون، لأن ذكر الترحم عند ذكر كل عالم هذا قد يكون يعني في إثقال للكتب، وهذا لا يعني أيضا يعني المداومة على هذا فإن هذا غير مقصود، ولكن أحببت أن أنبه حتى يعني لا يظن بأنه لا يترحم على العلماء عند ذكر أسمائهم أن هذا فيه جفاء أو تنقص لهم، كما أنه أيضا يعني إذا ما قرأت أسمائهم فإنه لا يلزم الترحم عليهم، فإذا كان المقصود هو الدعاء لهم فهو مشروع بكل وقت وليس بالضرورة أن يكون عند ذكر أسمائهم، أما إذا كان يظن أنه عندما يذكر هؤلاء العلماء لابد أن يترحم عليهم فهذا خطأ، يعني أن الذي يدعى له بالصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من أهل العلم فإنه إذا مر ذكر أسمائهم فإن الترحم عليهم مشروع لكنه ليس بواجب، والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي يعني أن يترحم أحيانا حتى لا يظن عدم المشروعية، ويترك أحيانا حتى لا يضاهى يعني العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر العالم أنه لا بد أن يترحم عليه كما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن ننبه على هذه المسألة حتى يعني لا يحصل هناك لبس يعني في فهمها. نعم كذلك الصحابة لا يجب الترضي عنه عند ذكر أسمائهم، لا يجب الدعاء بعد ذكر اسم أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، ثم أيضا اختلفوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم عليهم، فالصحيح أنه لا يسلم عليهم إلا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم تبعا للنبي، أما إذا ذكر بعضهم فإنه لا يقال عليه السلام، والصحيح أن الصحابة يترضى عنهم كما يترضى عن غيرهم من أهل البيت، ومن بعد الصحابة يترحم عليه كما يترحم على غيره، وأما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه وعلى آله وكذلك درج العلماء على أن يصلوا على أصحابه وعلى أزواجه في عداد أهل بيته. نعم.
وهذه الأدلة على المسألة وأقوال أهل العلم فيها. أما عدم جواز الصلاة على المبتدع الكافر فيدل عليه بالإضافة إلى الأدلة العامة المانعة من الصلاة على الكفار والمنافقين النهي الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القدرية بقوله: إنما جوز هذه المتق المكذبون بأقدار الله إن بينوا فلا تعبدوهم وإن باتوا فلا تشهدوهم. وظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود هؤلاء القدرية لكون المشركين، ولهذا استمره النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا الحكم جار على غيرهم من أهل البدع المتلبسين بالشرك الأكبر كالرافضة وولاة الصوفية والمنتسبين للفلسفة والباطنية، فإن الشرك في هؤلاء الأمة بهم أعظم منه في القدرية فإنه لا يقل عنه، فكل هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين لشركهم وكفرهم بالله على ما دل عليه مفهوم الحديث، إذ العلة من الكيف من شهود القدرية وشركهم، وكما هو مقرر في كتب الأصول فإن الحكم يدور بدوران علته، فيشمل النهي عن الصلاة على القدرية سائر الفرق المتعاطية للشرك الأكبر المحكوم بكفرها عند أهل السنة. يشهد لهذا ما أخبر عن السلف الصالح بالنهي عن الصلاة على بعض أفراده كالفرق فيما فيهم القدرية، ومباشرة تلك الصلاة على بعض الأعياد تلك الفرق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر القدريه فقال: اولئك اشرار هذه الامه ان لا تعبدوا الله ولا تصلوا على اقدامهم. وعن الامام مالك انه قال: القدريه والرباطيه لا يصلى على اقدامهم ولا تتبع جنازتهم ولا تعاد مرضاهم. وعن الامام احمد انه قال: الرافضي انا لا اشهده يشهده من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على اقل من ذلك والغرور والقتيل لم يصلي عليه ولم يقومه. وقال له رجل: أرأيت إماما في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال: أنا لا أشهده يشهده من شاء. وقال أبو ثور: القدرية من قال إن الله لم يخلق فاعل العباد وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء القدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد قريبهم ولا يشهد. وعن بشر بن حارث انه قال في الجاهليه: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وان مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشهدوهم. وعن محمد بن يحيى العدلي قال: من قال القران مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق، لا يصلى خلفهم ولا ينافحون ولا يكلمون ولا تشهد جنازتهم ولا تعافى الله. وعن محمد بن مسعود بن سابوي: لا تصلي على المنافقين ولا على الرافضة ولا على الجهمية ولا على القدرية ولا على أي مبتدع. وعن الربيع بن سليمان قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعبدوه وإن مات فلا تشهدوا جنازته كافر بالله العظيم. وعن محمد بن يوسف الكليابي أن رجلا سأله عمن شتم على بكر رضي الله عنه قال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسئل: كيف يصنع به وهو يقول لا اله الا الله؟ قال: لا تمسوه بايديكم، يرفعوه من خشب حتى تراقوه في حفرته. والاثار في هذا معنى كثيره عن الطريقه، وانما اختصرت على بعضها. وقد جاءت اقوال اهل العلم من بعدهم مؤيده لما دلت عليه النصوص والماثور عن السلف في البدع من الصلاه على من بلغ حتى كفر من فضل اهل البدع. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: لا من علم منه النفاق والرده فانه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاه عليه وان كان مخبرا بالاسلام، فان الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه على المنافقين قال: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقف على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. ويقول في معرفه ذكره لاحكام المصليه: ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى على اموات منهم، فان الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه على المنافقين كعبد الله بن ابي ونحوه، وكانوا يتظاهرون بالصلاه والزكاه والصيام والجهاد مع المسلمين ولا يقدرون مقاربه الاسلام لكن يسمون بذلك. فقال الله: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا ترك على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكيف بهؤلاء الذين هم مع الفندقه والنفاق يظهرون الكفر والجهاد؟ وجاء في ضمن الفتاوى التي دائما في البحوث العلميه والافتاء بعد تحديث عن بعض انواع الشرك الاكبر، فهذه الانواع الثلاثه هي الشرك الاكبر الذي يرتد فاعله او معتقده مع مله الاسلام، فلا يصلى عليه الا مات، ولا يدخل في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه مال بل يكون لبيت المسلمين.
نعم، هذه في بعض الاثار عن السلف في حكم الصلاة على بعض المتلبسين بالكفر من أهل البدع المغلظة الذين تعرف مخالفتهم أنها مناقضة وأنها من المقالات الكفرية التي تخرج من الدين، والآثار هنا ظاهرة عن السلف في المنع من الصلاة على هؤلاء. ودائما ينبغي أن يستأنس بكلام أهل العلم كما يعني يجتهد في فهم كلام العلماء، كلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، لأن المسائل لا بد أن تقرر بالأدلة ثم يستأنس في فهمها أيضا بكلام السلف ثم يرجع لكلام أهل العلم. فإذا ما اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، ذكر الأدلة ثم الرجوع إلى كلام السلف ثم الرجوع إلى كلام العلماء المحققين، فإنه تظهر المسألة، خصوصا المسائل التي تكثر فيها الآثار عن السلف، فإنه ينبغي الرجوع لكلام أهل العلم وبيان القصد من ذلك. إن الشيخ الإسلام ذكر في هذا الموطن في غيره من مواطن أخرى أن هذه الآثار عن السلف، وفي النهي عن الصلاة على المتلبسين بالكفر الأكبر والشرك وكذلك النفاق، فإن المنافقين الذين ظهر نفاقهم فإنه لا يصلى عليه، وأما الذين يتسترون ولا يعرف نفاقهم فإنه يصلي عليهم من لا يعلم نفاقهم كما سيأتي.
فظهر بهذا عدم جواز الصلاة على من كفر ببدعته من أهل البدع، على ما دلت عليه النصوص من تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين على غيرهم، وعلى ما صرحت به بعض النصوص الخاصة وتواتر به النظر عن أئمة السلف وأهل العلم من بعدهم تحريم شهود دلالة هذه البدع المحبوب لكفرهم عند أهل السنة كالقدرية والجهمية والرافضة ومن في حكمهم من أهل البدع، وكل من اقترف شيء من أنواع الشرك الأكبر لكفرهم من الملة، وكل هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين لكفرهم وشركهم. لكن الصلاة إنما تحرم على هؤلاء إن كانوا معلمين لكفرهم ونفاقهم وبدعهم المكفرة، فما لم يؤمنوا ذلك فيصلى عليهم فيصلي عليهم من لم يعلم نفاقهم من المسلمين دون من علم نفاقهم وكفرهم، فانه لا يجوز له الصلاه عليهم والاستغفار لهم. ذلك لما ثبت بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على بعض المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وانما كان يمتنع عن الصلاه عليهم من كان يعلم نفاقهم كحديثه رضي الله عنه الذي اخبره النبي صلى الله عليه وسلم باسماء المنافقين في غزوه تبوك. روى الهيثمي في مجمع الزوائد عن حذيفه رضي الله عنه قال: دعي عمر رضي الله عنه للجنازه فخرج فيها اؤمنها فتعلقت به فقلت اجلس يا خيار المؤمنين فانه من فلان، فقال: اشهدك بالله انا منه؟ قال: لا ولا امرك احدا بعدك. حذيفة رضي الله عنه كان يعلم ان صاحب تلك الجنازه منافق، وكذلك عمر رضي الله عنه بعدما اخبره حذيفه، ومع ذلك لم يمنعه من يعلم نفاق ذلك الرجل من الصلاه عليه لما كان مظهرا للاسلام، وانما اختفي من الصلاه عليه. وهذه المساله قد قررها شيخ الاسلام ابن تيميه في اكثر من موضع من كتبه، يقول في كتاب الايمان: وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم اذا ماتوا ويدخلون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبره التي كانت للمسلمين في حياته وحياه خلفائهم واصحابه يدخل فيها كل من اظهر الايمان وان كان منافقا في الباطل، ولم يكن للمنافقين مقبره يتميزون بها على المسلمين في شيء من ديار الاسلام. كما تكون لليهود والنصارى مرضات يتميزون بها، ومن كفل في مقام المسلمين صلى عليه المسلمون. ويقول في هذا السنة: لكن بكل حال المسلمون المؤمنون للإسلام قسمان، إما فقهوا وإما ولاة، فمن علم إكرامه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له.
فمن علم
إكرامه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلى عليه.
أو صلي عليه، المقصود أن من علم نفاقه لا يصلي عليه، ومن لم يعلم أنه يصلي، سواء مبني للمجهول أو للمعلوم. ما إذا علم نفاق الرجل فإنه لا يصلي عليه، وإذا لم يعلم قد يعلم لبعض الناس ولا يعلم، إذا لم يعلم فإنه يصلي عليه لأنهم يظهرون الإسلام.
وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه،
هذه المسألة مهمة، وهو أن الحكم على مخالف بمخالفة لا بد أن تظهر عليه ويكون ممن يظهرها ويتدين بها. أما إذا كان يظهر الخير ويتبرع من هذا فإنه لا يجوز أن ينسب إلى هذه المخالفة، إلا أن يكون معلوما بتدين بالكتمان والتقية، فإن هؤلاء ينسبون إلى الطوائف التي ينتسبون إليها، لأن كثير من أهل البدع خصوصا في هذه العصور يتدينون بالتقية والكتمان ويظهرون شيئا خلاف ما هم عليه، فالذي يعلم ويجرب عليه هذا فإنه يعامل بما عرف منه. وأما إذا كان الأصل هو عدم إظهار عدم التدين بالتقية والكتمان فإن الأصل أن الناس يعاملون بما ظهر منهم، وأما ما في القلوب فحسابه إلى الله عز وجل.
الأمر الثاني من العلم أن ذلك الشخص كافر عن الله، إذ لا يكفي بالحكم عليه بكفر صدور القول والعمل المبتدع به، أو انتسابه إلى طائفة محكوم بالكفر مطلقا، كأن يكون جهميا أو فتريا أو رافضيا، بل لا بد أن يثبت كفره بعينه، فإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفيرا معينا، كما تقدم نص المسألة في التكفير، حتى تثبت الحجة على ذلك الشخص معين لأن قوله استوفى في حقه شروط التكفير وتلتقي مواعيده. اما ان لم يتيقن كفره فلا تحرم الصلاه عليه ما دام انه مظهر للاسلام، وان كان متلبسا بشيء من البدع او المعاصي. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان المشكوك في حاله تجوز الصلاه عليه ان كان مظهرا للاسلام. قال رحمه الله: واما من شك في حاله فتجوز الصلاه عليه ان كان مظهرا للاسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم ينه عنه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم ينه عنه، وكان فيه من لم يعلم النفاق، كما قال تعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه ضربوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. واذا تفرغ الصلاه لا تجوز على كل من لم يتيقن كفره ونفاقه ممن ظاهره الاسلام، وانه قد يكون في جمله من يصلي عليه
من
وأنه قد يكون في جملة من يصلي عليه المسلمون من هو كافر وملاك في الباطل، لم يعلم أن الصلاة على المنافقين لا تنفعهم في الآخرة وإن كانت لا تترك عليهم في الله له وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليتنبه لهذا الفارق بين احكام الدنيا واحكام الاخره، فان المنافقين تجري عليهم احكام المسلمين في الدنيا وان كانوا في الاخره من الدرجات السفلى من النار.
نعم، هذا في بيان من أظهر الإسلام أنه يعامل معاملة المسلمين، وهذا في حق من لم يعلم نفاقه، أما من علم نفاقه فإنه لا يصلي عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أسماء المنافقين ما كان ينهى الصحابة أن يصلوا على بعضهم، كذلك حذيفة كان يعرف بعضهم ونهى عمر ولم ينهى غيره، لأن عمر إمام، وهذا إنما هو تنبيه لعمر، وإلا فإن حذيفة لم ينهى غير عمر، وكذلك عمر لم ينهى الناس عن الصلاة على هؤلاء، لأن حذيفة عرف نفاقهم عن طريق الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، ولأن الأصل في الناس أن يعاملوا في الظاهر، فالذين أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم عرف نفاقهم عن طريق الوحي، ولم يظهر نفاقهم للناس فيعاملون معاملة المسلمين وإن كانوا لا ينتفعون بهذا الاستغفار. وأما من ظهرت عليهم يعني علامات النفاق وعرف، فإنه لا يصلى عليه من عرف هذه العلامات منه وعرف نفاقه، وإذا كان مشكوك فيه لا يقطع فيه بشيء، فإن الأصل أنه يعامل معاملة المسلمين حتى يتبين لنا خلاف هذا الأصل، لأن الأصل هو الإسلام والمقطوع به هو الإسلام والإيمان، فإذا تبين بيقين ما ينقض هذا فنعم، وإلا فالأصل هو بقاء الإسلام.
هذا فيما يتعلق بحكم الصلاة على المبتدع الكافر وما تفرع عن المسألة من أحكام، وأما حكم الصلاة على المبتدع الذي لم يبلغ من تعدد حق الكفر والنفاق بل مقطوع له بالإسلام، فإن الصلاة عليه جائزة بل مشروعة، ولا يمنع من الصلاة عليه ما هو عليه من ابتداع، وإن كان قد يصل به إلى حد الإسم. وقد تقدمت الإشارة في بداية الفصل إلى ثبوت مشروعية الصلاة على كل مسلم، وإن كان فاسقا عملا من جملات النصوص المراقبة في الصلاة على أموات المسلمين عامة واتباع جهتهم، وأخذا مما جرى عن السلف في بداية من آثار وأقوال متضمنة مشروعية الصلاة على كل من مات من أهل الملة. وأنا أذكر هنا بعض ما جرى عن أهل العلم وتحقيق من أقوال مبلغة لما دلت عليه الأدلة بمشروعية الصلاة على أموات المسلمين من أهل المسلم عامة وأهل الملة خاصة. قال الكافر رحمه الله: صلى على كل مسلم بردا او بردا مقتول في حد او في حراره او في بغي ويصلي عليه الامام وغيره، ولو انه شرط العبد على طالبا اذا كان مسلما لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم والمسلم صاحب لنا. قال تعالى: انما المؤمنون اخوه. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات اخوك وخيار بعض. فمن منع الصلاه على مسلم قال قولا عظيما. وإن الفاسق لأحوط إلى دعاء إخوان المؤمنين للإنفاق والرحوم. ثم نقل جملة من الآثار على السلف يبين ما ذهب إليه من القول بمشروعية الصلاة على أموات من القبلة وإن كانت فاسقا. وقال قدامة: ليصلى على سائر المسلمين من أهل الكفاف والمقدوم في الزنا وغيرهم. قال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه ونذكره. ونقل الهوي عن القاضي رياض أنه قال: الصلاة على كل مسلم ومحدود ومضروب وقاتل لنفسه وولد الزنا. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه: وقد امر الله بالصلاة على اهل الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين حتى لم يعلم ذلك، فكل مسلم لم يعلم انه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وان كان فيه بدعة وفسق، لكن لا يجب على كل احد ان يصلي عليه. ويقول ايضا: وإذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على بعض المتطهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه ويزني ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الظالم وقاتل نفسه والمدين الذي لا وصال له صلوا على صاحبكم. وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطل وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه. وفي خلال المعاصي يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الكافر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل ترك الصلاة والزكاة مع احترام الغزالي ومجد الخبر وحكم من الفساق فانه يصلى عليهم الا انه ينبغي لاهل العلم والدين ان يجعل الصلاه عليهم عقوبه ويتيما يبتاليا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اثبت لهذا جواز الصلاه على قناه المهدي بدعه وان بلغت بدعهم بلغت ايضا وكفر وكانوا فيها اكثر الناس والصلاه عليهم مشروعه ما دام انهم مسلمون على
نعم هذا أصل حقيقة ينبغي أن يقرر ويعني لا ينبغي حقيقة جهله لأن من مات من المسلمين وإن كان من الفساق سواء كان فسقه ببدعة أو بمعصية فإن الصلاة عليه مشروعة وجائزة وأن المصلي عليه مثاب على فعله ليس بمذنب بل إنه يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة على هؤلاء ولم يأتي في النصوص أنه لا يصلى إلا على العدل الفاضل المؤمن التقي وإنما ورد الصلاة على كل مسلم فما دام أن أصل الإسلام ثابت فإنه يصلى على كل من مات وهذا أصل ينبغي أن يحفظ ولا ينبغي أن يعارض هذا بما سيأتي ذكره عن السلف عن الأئمة في ترك الصلاة على بعض أهل البدع وما تقدم من ذكر بعض أهل البدع فإن الصلاة قد تترك كما ذكر شيخ الإسلام وذكر الشيخ الألباني هنا أن ترك الصلاة على بعض هؤلاء لا يعني أن الصلاة عليهم محرمة هذا الذي ينبغي أن يعرف ويفقه لأن ضبط هذه الأصول مهم فالصلاة على من مات من هؤلاء هي مشروعة في حق كل المسلمين ثم إذا صلى على هذا المسلم بعض المسلمين فإنه قد يشرع لبعض أهل العلم أو لبعض أهل الفضل الذين إذا تركوا الصلاة عليه انزجر الناس عن مثل فعله قد يشرع لهم هذا وأما إذا أجمع الناس كلهم على ترك الصلاة على هذا فإنهم يأثمون ولا بد أن يصلي عليه بعضهم كذلك نقول لو أن ناس في بلد ظنوا أن الصلاة على أهل البدع أنها لا تجوز فينبغي لأهل العلم هنا بيان هذا الأصل بالصلاة على هذا المبتدع حتى يحصل إذن ترك الصلاة على هؤلاء لمصلحة فإذا ظنوا الناس غفلوا عن بدعته وعما هو عليه فينبغي للإمام أن يترك الصلاة عليه وإذا ظن الناس أن بعض أهل البدع لا تصح الصلاة عليه فينبغي للإمام أن يرفع يعني هذه الشبهة عن الناس ويصلي على هؤلاء لأن المصلحة ببيان أصل هذا الأصل للناس هو خير من المصلحة المتعلقة بزجر الناس عن مثل فعله فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على فقه فإذا أمسك الناس الصلاة على فاسق مثل شارب خمر مشهور بين الناس فامتنع الناس من الصلاة عليه وقالوا لا نصلي عليه فينبغي لأهل العلم والفضل أن يصلوا عليه لما رفع لهذه الشبهة التي تحصل للعوام لأن الصلاة على هؤلاء لا تصح أو كذلك مبتدع أما إذا صلى عليه بعض الناس وخصوصا إذا جهل بعض الناس حاله وظنوا أن هذا أو تهاونوا في هذا الأمر فيشرع لبعض أهل العلم والفضل والأئمة أن يتركوا الصلاة على مثل هذا ويبينوا أيضا السبب لأن بعض الناس إذا رأى أهل العلم تأخروا عن الصلاة على بعض الناس لم يصلوا وظنوا أن هذا محرم للصلاة عليه فلا بد من ضبط هذه الأصول. نعم.
على أنه مع ثبوت جواز الصلاة عليه وتشجيع جلالتهم فإن ذلك لا يمنع من ترك الصلاة على بعض المتحدين من بدعهم في بعض الأحيان بل المشروع في حق من إذا تركت الصلاة عليهم وابتدع أثام عن فعلهم ترك الصلاة على هؤلاء حقيقة لتلك المصلحة على ما دلت على ذلك أقوال الأئمة وأفعالهم وأقوال أهل العلم وجهلهم يقول نصر بن مقدسي وبلغني ابن سفيان الثوري وبارك بن انس كان في مكه فمات عبد العزيز بن ابي رواه وكان من خيار الناس كان ينسب الى الارجاء فلم يصلي عليه فتم سفيان ومالك بالصلاه على ابن ابي رواه مع ما علم به من القول انما هو من باب كان عليك على ما نسب اليه من القول والارجاء لا لانهما يرويان بحرمه الصلاه عليه يشهد لهذا ما اخبره الذهبي عن سفيان بعد
هذا مهم الوقوف عند مثل هذه المواقف للسلف، يعني عندما يصرح الإمام يترك الصلاة على المبتدع أو من رمي بالبدعة ثم يصرح يقول أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة، هذا ظاهر أنه لم يترك الصلاة عليه من باب تحريم وأن الصلاة عليه محرمة، لكن من باب بيان الأمر وأنه مات على مخالف وبدعة حتى يحذر الناس هذه المخالفة. نعم.
نظير ذلك ما رواه مطرة عن ابي يوسف السختياني رحمه الله انه دعي الى راس الميت فخرج معه فخرج مع القوم فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال اخبروا قيمة صاحبكم فلست ارسله رهيكم لماشي صاحب بدعه. والاثار في ذلك كثيره عن السلف رحمه الله تعالى وانما اقتصرت على بعض خشيه للبعض. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله
وقدر في هذه
المسألة فكل مسلم لم يعلم أنه فاسق جاز الاستغفار له والصلاة عليه.
وإن كل مسلم
لم يعلم أنه
منافق
جاز الاستغفار له والصلاة عليه. فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل احد ان يصلي عليه. واذا كان في ترك الصلاه من الافعال الداعي الى البدعه والمؤخر لفتور مصلحه من جهه اتجاه الناس فالكف عن الصلاه كان مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في السجن لئلا يصلى عليه. وقال رحمه الله اما من كان مؤثرا للتسليم على اخيه من الامام كاهل كبائر فهؤلاء له ان يصلي عليه بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاه على
هذه مسألة مهمة خصوصا كلام شيخ الإسلام هنا في عندما ذكر أن من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، إذن هذا لا بد أن يقرر، لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، فلا يجوز للأمة الإجماع على ترك الصلاة على رجل حتى ولو قالوا من باب الزجر له، إذ لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. كما أن أيضا ترك الصلاة على هذا زجرا لغيره عن مثل فعله هذا مشروع، ولهذا قال شيخ الإسلام من فعل هذا فإنه قد أتى بالسنة ووافق السلف، قد كانوا يتركون الصلاة على هؤلاء من باب الزجر لهم. قد ذكر شيخ الإسلام أنه يوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الصلاة عليهم في الظاهر ويستغفر لهم في الباطن، لأن الاستغفار لهم جائز وإنما في الظاهر لا يدعو لهم حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم، وأما في الباطن فقد يستغفر لهم، وعلى هذا فلا بأس بالاستغفار، بل يكون هو المتعين لبعض من مات من المسلمين حتى وإن كان من أهل البدع أن يدعى ويستغفر له إذا كان لا يكفر ببدعته، وهذا من سلامة الصدور للمسلمين ومن حب نجاتهم، فإن المسلم يسعى في نجاة إخوانه من عذاب الله عز وجل، والذي شرع من أجله هذا الأمر هو الزجر، والذي يكون في الباطن بين العبد وبين ربه لا يعلمه الناس. فينبغي أن يعرف أن من ترك الصلاة على هؤلاء بهذا المقصد ففعله مشروع إذا كان ممن ينتفع الناس بتركه للصلاة على هؤلاء، أما إذا كان لا يؤدي مصلحة فإنه لا يشرع كما سيأتي.
إذا ما تقرر ذلك أن يعلن أن ترك الصلاة على المتأخرين من بدع ومعاصي المسلمين قيم بثلاثة شروط لا بد من توفرها ليكون ذلك العمل مشروعا، وإلا لم يكن مشروعا فهو مخالف للسنة وبما عليه السلف والأمة. وهذه الشروط هي: الشرط الأول أن يقصد بترك الصلاة على المعلم بالبدعة فكرة وتأويلا يبليه عن مثل فعله، لا ترك الصلاة عليه غير ذلك كما كان على ذلك السلف والأمة، فإنه لم يكن الصلاة على أحد من أهل الدلة لغير الزجر والتأكيد. قال المصري رحمه الله: لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل الدلة تأثر معه. فإن كان الفرق لغير هذا المقصد الذي كان عليه السلف والأمة وهو الدلو على البدع والمعاصي كاعتقاد أن الصلاة على أهل البدع وغيره من أهل الفجور من المسلمين غير جائزة، فإن الترك هنا ليس مشروعا ولا هو من السنة، بل هو مخالف لنصوص الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة الصالحة وأفعالهم المتألقة على مشروعية الصلاة على أمات المسلمين وإن كان أكثر الناس.
نعم، هذا الأمر متعلق بالقصد والنية، لأنه قد يشترك اثنان في ترك الصلاة على هذا المبتدع، فأحدهما يريد بذلك الزجر يعني مثل هذه المخالفة، والآخر يترك هذا تأثما، فالذي يترك هذا تأثما ويعتقد أن الصلاة على هذا غير جائزة فهذا مؤاخذ، فلا بد من توفر النية الصحيحة للفعل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في السنة قال: أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، يعني لا ليس المقصود بالسنة هو الفعل الظاهر، بل لا بد من الفعل مع النية، يعني أن يفعل الشيء على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو وعلى قصد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على هؤلاء من باب أن الصلاة عليهم غير جائزة، وكذلك السلف، فمن ترك هذا تأثما فهو مخالف. ولهذا هذا الأثر عن ابن سيرين يعني عزيز يعني في هذا الباب، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون الصلاة على أحد من أهل الخلاف من المخالفين. قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. وأهل القبلة يدخل فيهم المبتدع الذي لا يكفر والفاسق صاحب الكبيرة، ما كانوا يتركون هذا تأثما، يعني أن الصلاة عليهم غير جائزة. فينبغي لمن ترك الصلاة على هؤلاء أن يكون على القصد الصحيح وعلى النية الصحيحة، وهو الزجر لأن الصلاة على هؤلاء غير جائزة. نعم.
الشرط الثاني أن يغلب على ظن التارك للصلاة عليهم تحقق تلك المصلحة،
نعم هذا لا بد منه، لأن المبيح لترك الصلاة عليه هنا المصلحة وهو زجر الناس، فإن لم تتحقق هذه المصلحة بقي الأمر على أصله، فلا يجوز لإنسان يعني لا يحصل بترك الصلاة على المخالف انتفاع للناس أن يترك الصلاة، لأن هذا فيه تعطيل لأمر مشروع وتفويت بثواب يعني هو مخاطب به والصلاة على المسلم من غير مصلحة. ومن كان حاله هذا فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة على المخالفين، لأنه لا مصلحة للناس في ترك الصلاة عليه. وأكثر ما يقيد السلف كما يعني جاء في كلام السلف وكلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام يقولون: إذا كان التارك من الأئمة أو من أهل العلم والفضل، لأن الغالب في هؤلاء أنهم إذا تركوا انزجر الناس يعني بهجرهم لمن يتركون الصلاة عليه. وإلا في الأصل أن الحكم يدور بدوران العلة حتى لو كان إمام أو عالم فترك الصلاة على هؤلاء ولم يحصل في هذا نفل إنه لا يشرع له، أو كان إنسان دون هؤلاء لكنه يعني له قرب من هذا الرجل مثل اتصال به فترك الصلاة عليه، فإن الناس ينظرون لما أقرب الناس إليه وأعظم الناس صلة به ترك الصلاة عليه، يبين يقول إني كنت ناصحه وكانت عنده مخالفة وأنا أترك هذا من باب يعني الزجر، فإن هذا يشرع. أما إذا لم تتحقق هذه المصلحة فإنه لا يجوز أن تفوت مصلحة مشروعة، وهذه قاعدة شرعية. الأصل هو تحصيل المصالح ويعني درء المفاسد، فإن لم تتحقق مصلحة فإنه لا ينبغي لإنسان أن يترك الصلاة على مثل هؤلاء لغير مصلحة، بل إن المصلحة في الصلاة عليه له في نفسه بأن ينتفع بالصلاة على المسلم، ولذلك المسلم بالدعاء دعاء هذا المسلم له فإنه ينتفع بهذا، فلا يجوز له أن يفوت هذه المصلحة لشيء لا حقيقة له ولا نفع فيه. نعم هذا لا بد من مراعاة. أنا أقول الأثر، نتكلم عن الأثر في الناس، الأثر في الناس ليس الأثر هو فيه، الأثر في الناس مثل أن يكون مخالف لهذا الرجل فترك الصلاة عليه، فالناس ينظرون يعني لما ترك الصلاة عليه، فقد يسألون فيبين مثلا أنه لمخالفته فينزجر الناس ويتعظ الناس أنه أن الناس لو واصلوك في الدنيا فإنهم سيتخلون عنك في أصعب الأمور أصعب المواقف، لأن الإنسان وهذا الدليل يقولون اتعظ الناس، فإن مهما كانت الصحبة والصداقة والمودة فهذا دليل عدم التوفيق أنه يتخلى أقرب الناس يعني عن هذا الرجل ولا يصلي عليه، فيتعظ الناس في هذا. المقصود هو انتفاع الناس ليس المقصود يعني هو في نفسه، يعني لأن الناس ينظرون إليه، يعني الناس ينظرون إلى أحد رجلين، إما عالم أو إمام أو رجل له مكانة أو آخر أيضا له صلة بهذا الميت فينظرون إليه، أما غير هؤلاء فإنه لا ينظر بهم ولا يبالى بهم. وقد يقال أن الناس بعض الناس ترك الصلاة عليه تهاونا أو أنه لا يعرفه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا كان لا يعرف الرجل أنه يسعى أن يترك الصلاة عليه فلا يحصل في هذا نفع، أما إذا كان قريب أو مواصل أو له صلة فإن الناس ينظرون إليه. نعم نعم إيه؟ أنا أقول نحن دائما نقيد الأحكام على أوصاف شرعية، من كان في تركه للصلاة على هذا مصلحة يشرع له، سواء كان عالم أو تلاميذ هذا العالم أو إمام أو قريب، المقصود المصلحة، وإنما هذه أمثلة إذا تحققت المصلحة الشرعة الأمر هنا.
الشرط الثالث أنه في حالة ترك الصلاة على مبتدع معلم لا بد أن يوجد من المسلمين أن يصلي عليه ويدخله من غير التاركين للصلاة عليه، وإلا فلا يجوز ترك الصلاة على المبتدع، ومن تحقق من ذلك من ترك مصلحة تجلب العقوبة عن العدل، فإن المفسدة الحاصلة من ترك الصلاة على المسلم والمبتدع أعظم من المفسدة ترك الفجر والتوقيع عليه في هذه الحالة الخاصة، وقد تقدم فيما مضى من البحث التقرير وأن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فإن أمكن دفع المفسدتين جميعا وإلا فلا يدفع الخطأ الضررين كعب الضررين.
نعم هذا لا بد من النظر يعني في هذه المسألة بفرق، إذا أجمع الناس في بلد مثل أن يكون من أهل السنة بينهم مبتدع فلم يقم من المسلمين من أهل السنة من يصلي على هذا المبتدع وأجمعوا على ترك الصلاة عليه، فإنه لا تترك يترك هذا المسلم وتترك جيفته لا يدفن ولا يصلى عليه بين ظهراني المسلمين، هذه مفسدة عظيمة، وهذا فيه صد عن دين الله عز وجل وتنفير يعني من المسلمين ومن الإسلام يعني عند الكفار، فإنه لا يجوز خصوصا إذا كان في بلاد الكفر، فإنه لا يجوز حتى لو كان في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يجمعوا على ترك الصلاة عليها، وإن كان يعني قد لو حصل بترك الصلاة عليه مصلحة إلا أن هنا مفسدة عظيمة مفسدة عظيمة، فلا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض المخالفين وقال صلوا على صاحبه، أمرهم بالصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالصلاة على هؤلاء دليل على الوجوب، ليس المشروعية فقط، دليل على الوجوب، على المشروعية مع الوجوب، وأن الصلاة عليه واجبة، أنه لا بد أن ينتدب من المسلمين من يصلي عليه. نعم.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة على بعض في أمره الصحابة رضي الله عنهم الصلاة عليهم بين المصلحتين، مصلحة الصلاة على المسلم وتشييع جنازته من بعد صلاة الصحابة، ومصلحة الذكر عن المعاصي بتركه هو الصلاة على ذلك الأوصاف. ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم تركوا الصلاة كلهم على أحد ما لم يتلقفه، بل ثابت عنهم أنهم كانوا يصلون على كل ما أرضى الإسلام حتى على المنافقين الذين لم ينكروا نفاقهم، وإنما كان يمتنع من الصلاة على هؤلاء من عدم نفاقهم. وربما تم هذه الرسالة مشهورة عند أهل العلم، وعليها ترعى عمل أمة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أن من مات من المسلمين لا تترك الصلاة عليه، وإن كان بعض أهل العلم قد يترك الصلاة على بعض أهل البدع والفجور تأثيرا لغيرهم عن مثل فعلهم، إلا أن المسلمين لا يجتمعون على تركه. وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأرى من كان مظلما بالفسق مع أخيه من الإيمان في هذه الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. فهذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها واستيفائها عند ترك الصلاة على أخيه من أهل البدع والمبدعين لها أو غيره من أهل الفجور المجاهرين بالفسق والمعاصي من المسلمين. فإن فقدت هذه الشروط أو واحد منها فإنه لا يشرع ترك الصلاة على أحد من أهل البدع والفجور من المسلمين. ومن ترك الصلاة على أحد من هؤلاء في حالة هذه فقد خالف السنة وما عليه سلف الأمة، وكان العمل من هذا غير محمود، بل هو مذموم عند أهل العلم من أهل السنة، والله أعلم.
نعم، المقصود تقريب المسائل. قد يقال من أين هذه الشروط؟ يقال من الأدلة، يعني هذه الشروط كلها إما أن ترجع إلى المقاصد أو ترجع إلى أفعال السلف، لن تجد شرطا من هذه الشروط إلا والأدلة عليه. فإذا تقريب المسائل ويعني تفصيل الأحكام وضبطها للناس، خصوصا إذا كثر الجهل في هذه المسائل، لا بد من تبيين هذا للأمة، وهذا ليس بشيء مذموم، والمذموم هو أن يؤتى بشيء لا دليل عليه. أما أن يبين للناس الحكم الشرعي بناء على أدلة فهذا من الواجب الذي يجب على كل من علم الحق أن يبينه للناس. وهذه المسائل ما زالت يعني تبحث وتحقق، وما زال المتأخر يضيف للمتقدم حتى يعني وصلت إلى ما وصلت إليه من كلام أهل العلم في التحقيق في هذه المسائل. فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلام العلماء المحققين، وأن تكون هذه المسائل محل عناية طلاب العلم، لأن هذا الباب يعني كما تلاحظون في دقة كلام السلف والأدلة، كثير من الناس يظن أن هذا الباب يعني مفتوح لكل من شأن يتكلم، وهو باب من أدق الأبواب كما تقدم التنبيه عليه مرارا، هو من أدق الأبواب. كثير من الناس يعرف أحكام العصاة، لكن أحكام أهل البدع تخفى على كثير من الناس، لأن الذين ينظرون فيها إما أن يستندوا إلى بعض الآثار عن السلف يأخذونها من غير نظر إلى ما يقابلها من الآثار، كما لاحظتم هنا كلها آثار عن السلف في المنع من الصلاة على هؤلاء، وأحيانا في الترغيب في الصلاة على المخالفين، فيجمع هذا إلى هذا. أما من يأخذ بعض أطراف النصوص فيظن أن من يأخذ بالنصوص الأخرى أنه متهاون في السنة، فلا بد دائما من الجمع بين يعني كلام أهل العلم. كما ذكرت يعني مرارا يعني أن البحث يعني في هذا الموضوع أنه يحتاج إلى جهود حتى يعني تظهر هذه المسائل للناس، لأن ابتلينا بأهل البدع وبمخالطتهم في كل مكان، ولا يكاد يسلم يعني بلد من هؤلاء، مع أيضا ما ابتلينا بهم بعض الجهل الذين لا يعرفون يعني هذه الأحكام، ويحصل خوض وتنازع وتقاطع وتهاجر بين أهل السنة كما تلاحظون في هذه المسائل، مع أنها مقررة ومبينة والكلام فيها واضح، ويعلم الله منذ أن خرج الكتاب ويلح عليه بعض طلاب العلم في تدريسه، وما كنت كما ذكرت في بداية الدروس وأحب أن أدرس كتابي، وإن كان ليس لي فيه إلا النقل كما لاحظتم هو نقول عن أهل العلم، ولكن لما رأيت الفتنة وكثرة الخوض في هذا، كثرة التنازع، تفرق بين أهل السنة، التقاطع، التدابر والتهاجر، يعني رأيت أن نقرأ يعني هذا الكتاب ونطلع على كلام السلف. وأنتم تلاحظون أن هذه المسائل ليست هي مجرد يعني تخرصات وظنون، أو مجرد أهواء، أو مجرد تصورات يأتي من يتكلم ويكتب ويقرر من رأسه، وإنما هي مبنية على أدلة. وفي كل مسألة من المسائل تذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ثم أقوال السلف، ثم بعد ذلك يأتي كلام المحققين الذين يقربون لنا هذه المسائل ويفصلون فيها. ثم يكون أيضا هناك تقرير أيضا لبعض المسائل مبناها على الأدلة من الكتاب والسنة. ومن وجد شيئا يخالف الحق فعليه بالنصر، كما ذكرت مرارا، أنا لا أجعل أحدا والله في حل أن يطلع على مسألة مخالفة للحق وللدليل في هذا الكتاب وبغيره من كلامي ويسأل، عليه أن يبين بالدليل، وأنا أرجع وأصحح وأصوب الخطأ وأدعو الله لمن يعني بين الحق ونصر السنة. أما أن يعرض الناس أو يعرض من يتكلم عن هذه المسائل وعن كلام أهل العلم وعن كلام السلف، وكثير منهم لا يكاد يطلع على كلام المحققين من كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، ولا يعرف من هذا الباب إلا بعض الآثار عن السلف أنهم تركوا الصلاة على المبتدئ، فلا يعرف من السنة غيره، ويظن أن من خالفها فهو مخالف للسنة وأنه مضيع للسنة. هذه مشكلة، لا بد من تحقيق هذه المسائل. وسبق أيضا في بداية الكتاب نقل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك للشاطبي أن هذا من باب الفقه الأكبر، يعني النظر في أحوال أهل البدع من باب الفقه الأكبر، لأنه تتنازعه يعني أدلة كثيرة كما لاحظتم، يعني هناك مبتدع كافر، مبتدع مسلم، مبتدع داعية، مبتدع معلن لبدعته، زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الشر والفتنة. والباب دقيق، إذا ترك الباب على مصراعيه يعني ويوالى هؤلاء ولا يقام بواجب الدين في حقهم حصلت فتنة، وإذا حصلت الشدة في المقابل أيضا حصلت فتنة للأمة. فإذا لا بد من مسلك التوسط، والتوسط ليس مبني على الأهواء وعلى العقول، وإنما هو مبني على الأدلة. ولهذا ما يقرر في هذا الكتاب قبل أن تحصل هذه الفتن وقبل أن يحصل التنازع، وما زال بحمد الله يظهر الحق في هذه المسائل بأدلتها، لأن من قرر المسائل بأدلتها لا يتغير رأيه وعقله، أما آراؤنا وعقولنا فهي في كل يوم تتجدد، لكن كل مسألة تقرر بالدليل من الكتاب والسنة بناء على فهم السلف فإنه لا يتغير موقف يعني المتكلم أو الكاتب من هذه المسألة. وأنا أنصح الإخوة أن يدرسوا، وأعرف أن الكثير بحمد الله من أهل العلم والفضل والفطنة والذكاء ما يستطيعون أن يضيفوا إلى هذا الجهد يعني جهود أخرى يعني تزيل هذه الشبهة عن الأمة ويقرر فيها الحق. وهذا والله من أعظم يعني ما يجب على طلاب العلم، لأن كثير من الناس يقصر فهمه عن فهم هذه المسائل، فعلى من رزقه الله الفهم والعلم أن ينشر السنة انتصارا لها، ليس لقول فلان أو لفلان. ولهذا بعض هذه الكتب قد يجد المتهاون أحيانا ما ينصر قوله، وقد يجد المتشدد ما ينصر قوله، وهذا كما أن الأدلة من كتاب الله عز وجل، قد يأتي من ينزع بعض النصوص وينتصر بها على التشديد، ويأتي آخر من ينزع من ينتصر بها على التهاون. وكل كتاب يقوم على الأدلة وعلى كلام أهل العلم قد يجد الناس فيه هذا وهذا، وعلى هذا فهذه الكتب ليست هي حجة للمتشددين وليست هي حجة للمتساهلين، وإنما هي لنصرة الحق. فمن أحب الله عز وجل وعرفنا من دين الله عز وجل أنه يوالى يوالى، ومن جاء في دين الله وفي كتاب الله أنه يعاقب فإنه يعاقب. والأمور كلها مبنية على الأدلة، ليس انتصار لهوى، وإلا فقد يقال في كثير من أهل البدع الذين نحن والله نبغضهم ونتقرب إلى الله ببغضهم، لكن هذا لا يمنعنا أن نذكر الحق ونوصل، لأن العبرة اتباع، ونحن لا نتقرب إلى الله عز وجل بشيء من أحكام أهل البدع إلا بدليل، نبغض من أمر الله عز وجل ودلت النصوص على بغض، ونحب ونوالي من دلت النصوص على محبته وموالاه، ونجمع بين هذا وهذا في حق من خلط بين الطاعة والمعصية على ما دلت على هذا النصوص. نعم.
هذا أخذ الحديث في هذا الأصل بعد أن بينت موقف أهل قول ما دلت عليه النصوص الشرعية والمذكور على السلف في المسألة، وعلى قول أقوال أهل العلم وتحقيق من أهل السنة الذين جاءت أقوالهم متسلطة وموضحة لمجمل النصوص والآثار، كاسمة محتوته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده، في تركهم الصلاة على بعض أوقات الدار، وشمولهم الصلاة على بعض الدار الأخرى، تبين من خلال ذلك ان حكم الصلاه على اهل البدع وتشييعهم دائر بين البدع والجواز بحسب حال المبتدع، فان كان كافرا فليمنعه من الصلاه عليه وتشييع جنازته، وان كان مسلما فالصلاه عليه وتشييع جنازته امر مشروع في الدين فضلا عن كونه جالسا. هذا الحديث منا، والا فهي مساله تفصيل وتفريع، فقد يصلى على المال في المؤمن للاسلام لمصالح عليا في الدين، وان كان غير كما قد تترك الصلاة على بعض المجاهرين من المسلمين من بعض أهل العلم والدين مع كون الصلاة عليهم في الأصل مشروعة ورفع أيديهم عن بعيد واحتفاظا بالسنة والدين على ما جرى أصل ذلك في كلام البحث ودعاهم بالعلم وأقوال أهل العلم. هذا وأسأل الله تعالى أن يرفع عن المسلمين بما عدل أو صرف به من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة الصالحين، وأن يرزقنا العمل بالعلم
نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله. يقول السائل: ليس قول الإمام أحمد رحمه الله عن الرافضين يشهده من شاء دليلا على صحة الصلاة عليه وعلى عدم
كفره؟ الإمام أحمد هنا لما امتنع من الصلاة على هؤلاء لما ألح عليه قال يشهده من يشهد، فدليل على أنه لا يرى الصلاة يعني على هؤلاء، وإن كان أيضا في المسألة تفصيل في مسألة من يحكم عليه كما تقدم من أن من شروط هذا أن يكفر بعينه، فهناك نزاع حقيقة بين أهل العلم، هل كل من تلبس بالكفر والشرك يترك عليه أو لا بد من مسألة النظر في حال معين، هذا محل خلاف يعني بين أهل العلم، والأصل أن من تلبس بشيء من الشرك أنه لا يصلى عليه، سواء قلنا أن الصلاة عليه يعني غير جائزة إذا كان قامت عليه الحجة أو من باب الزجر إذا قيل أنه لم تقم عليه الحجة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أن القضية بدعة كفرية كالقدرية، فأرجو توضيح ذلك.
هناك خلاف بين أهل العلم في تكفير الإباضية، وهذا مشهور عند السلف، ولعل الإمام مالك ممن يرى هذا، وإلا فتقدم بيان أن من لم يكفر ببدعته أنه تترك الصلاة عليه من باب الزجر لا من باب أن الصلاة عليهم غير جائزة، فالنزاع بين أهل العلم في تكفير هؤلاء مشهور ومعروف. نعم.
قل السائل: هل تجوز الصلاة على الساحر
إذا لم تعلم توبته؟ كيف يعرف أنه تاب؟ فإذا من عرف أنه تاب فتائب من الذنب كمن لا ذنب له صلى عليه، ولكن إذا لم تعلم توبته فكيف يعرف؟ فإذا الأصل فيه السحر فإنه لا يصلى عليه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل يخلق عالم العباد فيه خطاء علما أنه مدح وعلم الله.
نعم، هؤلاء لم يكفرهم السلف، الذين كفروهم هم من أنكروا العلم، كل ما يرد في كلام السلف في تكفير القدرية هم الذين ينكرون العلم، كما قالوا: من خاصم القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا، فالذين أنكروا العلم هم الذين كفرهم السلف، وأما الطائفة الثانية من القدرية الذين لم ينكروا العلم وإنما أنكروا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، هؤلاء لم يكفرهم السلف، وهؤلاء هم الذين تبنى المعتزلة قولهم. إذا كان مقدور عليه نعم، إذا كان مقدور عليه، أما إذا كان غير مقدور عليه أو فتنة فإنه ينبغي درء الفتنة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكمة من عدم الصلاة على أهل الكبائر والدعاة بدعة أو معصية إن كان من يترك الصلاة عليهم لا يبالى به ولا يتقي؟
نعم، أنه لا يترك الصلاة عليهم لأنه لا مصلحة فيه، يعني لا يترك الصلاة على هؤلاء لأنه لا مصلحة في الترك. أما إذا كان في تركه مصلحة للناس وانسجار فإنه يشرع له أن يترك الصلاة على أهل الكبائر وعلى غيره.
بارك الله فيكم. يقول السائل: لو أخذنا بحكم كفر تارك الصلاة هل يصلي عليه
ويترك عن المسلمين؟ نعم، إذا قلنا أنه كافر فالذي يرى كفره فإنه لا يصلي عليه، ما ورد في كلام الشيخ الألباني لأنه لا يرى يعني كفر تارك الصلاة، ومن يرى كفر تارك الصلاة يعامله معاملة الكفار، والمسألة محل نزاع بين أهل العلم كما تعلمون. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما قابل مقابل المسلمين فدولتنا تعترف في عملية الإسلام والمقابل مختلفة، وإن كان المسلمون أغلبية، هل على المسلمين أن يمنعوا مثل الكفار في هذه المقابل؟
نعم، يجب على المسلمين أن يتميزوا عن غيرهم إذا كانوا في بلد إسلام ولهم قدرة أن يتميزوا، وأن تكون لهم مقبرة خاصة بهم غير مقابر اليهود والنصارى. قد ذكر هذا العلماء أن اليهود والنصارى لا يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين، لكن إن لم يكن للمسلمين قدرة فهؤلاء لا حول لهم ولا قوة. وبعضهم يعني كان يسأل ويفتى بأنه لا بأس أن يدفن في ناحية من بيته إذا كان في هذا متسع، في البيت متسع، أو هناك مكان يعني خاص. والأولى أن لا يدفن أهل الإسلام في مقابر اليهود والنصارى مع القدرة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان صاحب بدعة كبيرة هو في بلد مسلم ولا توجد مقابر للكفار، فأين يدفن؟ ومن الذي يقوم بدفنه ونقبه؟
الأصل إذا كان يعني مظهر للبدعة وهي بدعة مكفرة ولا يظهر كفره يعني صريحا فإنه يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان من عرف هذا من أهل العلم فإنه يترك الصلاة عليه. وأما إذا من قامت الحجة وأفتى الحاكم بأنه مرتد هذا الذي لا يدفن في مقابر المسلمين. أما من لم يحكم عليه فتقدم أن هذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يرى الصلاة عليه لأنه مشكوك في حاله، ومنهم من لا يرى ذلك، ولكن إذا حكم القاضي بردته فنعم. وأما قبل ذلك فإنه لا يقطع فيه بالردة، ولكن يترك عليه الصلاة بعض يعني من عرف ذلك، يعني حتى ولو قلنا لغير الزجر، يعني من عرف أن بدعته بدعة مكفرة فإنه لا يصلي عليه، يعني لأن الصلاة على هؤلاء لا تجوز. كان السلف يتركون الصلاة على هؤلاء. نعم. ما يدفن في مقابر المسلمين إذا حكم بردته وكفره، فلا يدفن في مقابر المسلمين. وإن لم يكن هناك يعني مقبرة وهناك ضرورة، الضرورة لا أحكام، ولكن إذا كان هناك قدرة فالأصل أن من مات بردة وبكفر أصلي فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم، ممكن يدفن في مكان في غير المقبرة، في أي مكان، إن لم تكن هناك فتنة. أما إذا حصلت فتنة فإنه تدرأ الفتن. نعم. ذكرنا أن هذا لمن لم يعلم نفاق، أما إذا علم نفاق ما أصبح منافقا، من عرف كفره فهذا خرج عن أحكام المنافقين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن الناس يقع على قسمين: من عرفه فإنه لا يصلي عليه، وأما من لا يعرفه فالأصل فيهم أنهم كما ذكر شيخ الإسلام يصلي عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، وإن كان هؤلاء لا ينتفعون بهذه الصلاة ولا بهذا الدعاء. نعم، هذا الذين يتلبسون بالكفر لا يصلى خلفه، هذا يسأل عن الصلاة خلف المبتدع، لا يصلى خلف من يتلبس بالشرك احتياطا للصلاة، وإن كنا لا يعني نقطع بكفره عينه لا يصلى خلفهم احتياطا لأنه لا يتيقن إسلامه، كما أن الكفر عليه ظاهر بما فعل من الشرك والكفر. وأما مسألة التكفير لا بد من النظر في حال معين، ولكن احتياط للصلاة لا يصلى خلف هؤلاء. نعم.